انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف، الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصري، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي التوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي التوخي، كل يوم اثنين الساعه 12 الا ربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من بالبلدي مصري. معايا انا سوزي التوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 12 لربع ولمده نص ساعه على الهواء مباشره على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك او على الابلكيشن الخاص بالراديو. لو حابين تشوفونا خليكم معنا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الاغاني في الفواصل خليكم معنا على الابلكيشن. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0124278 94، وكمان تقدروا تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف أو على سؤال الحلقة وأنا هرد على كل التعليقات. على مر سنين كتير اكتشف علماء الآثار كنوز وأسرار المصريين القدماء، ولكن لسه الحضارة المصرية بتبهرنا بمفاجأتها وأسرارها اللي ما بتنتهيش، وفي كل حلقة بنحاول سوا نكتشف سر من أسرارها ونثبت للعالم كله إنها أصلها مصري. وفي حلقة النهاردة هنكتشف سوا أسرار الكنوز المدفونة مع توابيت المصريين القدماء، وكمان هنعرف محتويات المقبرة وهننفي بعض الخرافات المرتبطة بيهم. استنوني هنطلع فاصل ونرجع نكتشف سوا أسرار كنوز الحياة الأخرى عند المصريين القدماء. فاصل وراجعين.
اسكندرانية اسماعيلية سواحلية وبحر ولاد مصر، البورسعيدية سويسة ومرسى مطروح دول ولاد مصر، دمياط منصورة شمال سينا جنوب سينا بيشرفوا مصر، أسوان والأقصر وحلايف ومعالم سياحية كتير، وسوهاج أسيوط والمنيا النية صافية وفي قلوبهم خير، واللي في البلد ومن قلبه يستاهل كل التقدير، كل مكان فيها محليها مخليها جنة على الأرض، ناسها العشية الصبحية ما بتضحك لما تشوفها، وشوش وكأنك تعرفها ما تشوفها، فيها صبر مصر. صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا مصر. منوفية الشرقية الغربية دول أولاد مصر، كفر الشيخ حلوان وأكتوبر والبحر الأحمر غير مصر، والقاهرة والجيزة وأهرام ده بيجيلهم كل ضيوف مصر، ونوينا النية نعليها ونحميها من غير ما تقول، في قلوبنا في عيوننا نشيلها وندعي لها بالخير على طول، وولادها لما يقولوا كلمة رجالة وناس قد القول، كل مكان فيها محليها مخليها جنة على الأرض، ناسها العشية الصبحية ما بتضحك لما تشوف بعض، وشوش وكأنك تعرفها ما تشوفها، فيها سمر مصر. صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا مصر.
ورجعنا تاني عشان نتكلم عن أسرار الكنوز المدفونة مع المصريين القدماء. طبعا أحد أسباب شهرة المصريين القدماء مدافنهم الفخمة والمعقدة، وعلى مر العصور اكتشف العلماء مجموعة متنوعة من السلع والزخارف الجنائزية اللي كانت موجودة في المقابر واللي بيرجع تاريخها لآلاف السنين. من ضمن الحاجات اللي لقاها علماء الآثار بعض الأسرار واللي معظمها مهيئ لخدمة المتوفى في العالم الآخر، وأول الأسرار دي هو كتاب الموتى. كتاب الموتى هو اسم حديث بيطلق على سلسلة من النصوص اللي كان المصريين القدماء بيدفنوها أحيانا مع المتوفى، وإطلقوا عليها اسم كتاب الخروج نهارا، لأنهم كانوا بيعتقدوا أن الروح بتخرج من الجسد عند الفجر. النصوص دي كانت لمساعدة الشخص المتوفى على التنقل إلى الحياة الأخرى، وهو مش كتاب، هو برديات فيها بعض التعويذ ومكتوبة باللونين الأسود والأحمر، وكانت بيفرقوا ما بين التعويذة والتانية باختلاف اللون بتاعها علشان التعويذ يعني ما تدخلش في بعضها. طب إيه مكونات بقى كتاب الموتى دوت؟ هو عبارة عن وصف ما يعتقد المصريين فيه إن اللي هيواجه المتوفى في الحياة الأخرى، زي مراسم وزن القلب مقابل ريشة الإلهة معت. طبعا احنا عارفين ان الاعتقاد في الوقت دوت ان بعد الوفاة بيكون في وقت الحساب، والحضارة المصرية من الحضارات القليلة جدا جدا اللي اعتقدت في مسألة البعث بعد الوفاة والحساب والعقاب والجنة أو الفناء. يعني هم ما كانش عندهم جنة ونار، لكن عندهم ان انت تدخل الجنة او جسمك يفنى، ما يكون لكش ذكر اصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب الوقت الحساب ده عبارة عن ايه؟ بيكون على ميزان الإلهة ماعت، والإلهة ماعت إلهة الحق والعدل والنظام في الكون، وهي على هيئة سيدة بتعلو رأسها ريشة نعام رمز للعدالة، وبيتم وضع قلب الشخص اللي توفى على كفة الميزان، والكفة التانية ريشة الإلهة ماعت. فلو رجحت كفة الريشة، يعني الريشة هي اللي أتقل من قلبه، فده دليل ان قلبه طيب ومفيش فيه شرور فبيدخل الجنة. اما لو رجحت كفة القلب فانه بيروح على الفناء، وده بيتم تمثيله على هيئة وحش مفترس اسمه عمعموت، راسه رأس تمساح وجسمه جسم اسد والجزء الخلفي منه فرس النهر، يعني مفيش مفر منه، ده محطين يعني اصعب ثلاث حيوانات مفترسة في بعض في الاخ عمعموت دوت. والمحكمة بتكون من 42 قاضي اللي هي عدد أقاليم مصر بترأسهم أوزوريس. جاي بقى من حتة الريشة بتاعت ماعت ديت اللفظ المصري، ما يجي حد يقول لك حد ده والله ده خف الريشة، يعني اما يجي مثلا يقول لك تعبتك او شلت عليك يقول لك لا ده خف الريشة. ليه؟ المصريين دايما بيوزنوا الحاجة بالريشة، احنا واخدينها لحد النهاردة من الإلهة ماعت اللي كانت على رأسها ريشة. طبعا موضوع الرأس والريشة دي موضوع تاني بقى، بقى نقولها في المصري، بندور عليها بقى ونقولها لكم مرة في المصري. طبعا من الحاجات المعروفة عن المصريين القدماء ان هم كانوا بيبدعوا في صناعة التوابيت، وده الكنز التاني من الكنوز بتاعتنا النهاردة. طبعا كان التوابيت الخاصة لدفن موتاهم كانت مزينة ومنقوشة، وعادة النقش بيكون على شكل الشخص وبيكون حسب مكانته في الدولة، زي مثلا هناخد مثل توت عنخ آمون، هو مصنوع بكمية كبيرة جدا من الذهب، وبيحتوي التابوت على عدة توابيت داخل بعضها، وده لتوفير أقصى حماية للموميا. يعني التابوت دوت مش بتبقى الموميا كده محطوطة فيه على وشه وخلاص، لكن فيه 3-4 توابيت تاني هو موجود في مركزها علشان يحافظوا على الموميا من السرقة ومن انها يعني تتلف بأي شكل من الأشكال. طبعا ليه الموميا محطوط أو سوري الموميا محطوطة في تابوت على شكله؟ أقول لك علشان الروح لما تنزل تاني ساعة الحساب تتعرف على صاحبها. من كمان الكنوز اللي موجودة عندنا، ودي الكنوز دي من قريبة شوية، هي بورتريه للمتوفى. طبعا من أشهر بورتريهات هي بورتريهات الفيوم، وهي رسومات لأشخاص مرسومة على ألواح خشبية، ورسمتها ما بين القرن الأول ومنتصف القرن الثالث الميلادي. ده طبعا بعد يعني مش قديم، ولكنه كان مكمل معنا. احنا كنا بنحط جداريات للمتوفى في العصر ما بعد ميلاد السيد المسيح في القرن الأول والثاني والثالث كنا بنحط الرسومات ديت. ده غير طبعا أن الرسم على الأكفان خلال القرن الرابع، ودي نفس الفكرة برضو أن الروح تتعرف على صاحبها. برتهالات الفيوم هي وجوه بتتطلع للحياة الأبدية، وهي بتمثل الحالة الوسطية ما بين الموت والحياة، وده ظاهر من النظرة المتأملة على وجوه. وعلى فكرة برتهالات الفيوم من أحلى أحلى الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك، بجد مرسومة بدقة عالية جدا جدا، التفاصيل فيها واضحة جدا، وده دليل إن هم تقدموا جدا في علم الرسم. وبعدين إن هي تعيش، يعني إحنا بنتكلم بقالها 2024 سنة سليمة، والخشب سليم والرسم والألوان، فشيء في منتهى الروعة فعلا. الواحد لما بيشوفهم فعلا، وبعدين تحسهم أنا شبهنا، يعني المصريين القدماء يمكن في المنحوتات بتاعتهم، الرسومات بتاعتهم، التماثيل بتاعتهم، شكلهم أفرعوني مش عارفة، يعني بيحس أنهم كده قدام شوية، لكن برتلات الفيوم لا فعلا فيها شبه مننا إحنا كمصريين حاليا. يعني طبعا من الكنوز اللي كانت موجودة عندهم مومياوات الحيوانات، دي كانت بتبقى للحيوانات الأليفة اللي اندفنت مع أصحابها، زي القطط والكلاب كانوا بيدفنوا مع أصحابهم قططهم وكلابهم، وكانوا بيعملوا لهم توابيت. يعني هتلاقي تابوت على شكل قطة، وطبعا القطة كانت زي ما احنا عارفين الإله باستيت، هي كانت مقدسة في العصر المصري القديم، فطبعا كان ليها وضعها، إن كان مربي كلب فالكلب له برضو التابوت بتاعه على شكله. كمان بيبقى فيه بقايا معدة للطهي من الأبقار والبط والوز، علشان لما يرجع للحياة الأخرى تاني يلاقي اللي يأكله. على فكرة لما اكتشفوا بعض المقابر ولقوا فيها جبن على فكرة سليمة، والعسل سليم، بعض اللحوم اللي بيقول عليها المملحة برضو ما جرالهاش أي تعفن ولا أي حاجة خالص، وما كانوا بيحفظوا الأكل علشان لما صاحب المقبرة يصحى يلاقي أكله جاهز يرفع يأكله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كنوز في حياة المصريين.
وحاجة تفرح
ورجعنا لكم تاني بالبلدي مصري، وبنكلم بنكمل النهاردة بعض الأسرار اللي دفنها المصريين مع موتاهم. من أهم الأشياء اللي دفنها المصريين مع موتاهم تماثيل الأشبتي. الأشبتي دول بقى هي تماثيل كانت بتوضع لخدمة المتوفى في الحياة الأخرى، اعتمادا على يعني القبر بتاعه مساحته قد إيه. يعني ممكن تدفن الشخص مع 100 تمثال من تماثيل الأشبتي، والتماثيل كانت بتصنع من الخشب أو الصلصال وبتطلى بالذهب، وبتحمل التماثيل بعض النقوش لتعويذ سحرية لتحركها في الحياة الأخرى، وكانت كمان بتحمل بعض الأدوات في إيدها وسلة على الكتف، وده لإظهار استعدادها للقيام بأي عمل للمتوفى يطلبها منه. يعني كانوا بيدفنوا تماثيل علشان بعض الخرافات. احنا قلنا احنا هننفي خرافة من الخرافات اللي موجودة عن المصريين القدماء، انه هم كانوا بيموتوا الخدم بتاعهم ويدفنوهم معهم، ده ما كانش صحيح. كانوا بيحطوا بعض التماثيل وعليها تعاويذ لان هي تصحى في العالم الآخر وتقوم تخدم المتوفى، لان احنا قلنا في حلقة الخرافات في الموسم الأول لأنتوا تفتكروا معايا إن إحنا قلنا إن ما كانش عند المصريين القرابين البشرية. يعني فكرة عروسة النيل إحنا نفيناها تماما، هي كانت عروسة من الخشب أو من الطين أو من الصلصال وتفر، لكن ما كانش فيه عروسة بشرية، ما كانش عندنا القرابين البشرية في الثقافة المصرية القديمة. فدي خرافة إحنا بننفيها تماما عن جدودنا المصريين، إن هما ما كانوش دمويين يا جماعة، ما كانش في طبيعهم أو طبيعتهم الشر أو الدموية. فدي كان لازم أبرأ جده منها، عشان أنا مصرية قديمة فأنا ما بحبش حد يتكلم عليهم وحش. كمان من الحاجات اللي موجودة في المقبرة الجرار الكنوبية. ايه ودي الجرار دي عبارة عن ايه؟ احنا قلنا في التحنيط كان عندنا جرار، كل جرة بيتحط فيها جزء من مكونات او الاجزاء الداخليه للانسان زي الرئه والمعده والامعاء والكبد، وكانوا بيسيبوا القلب لان هم كانوا عارفين ان او كانوا بيعتقدوا ان القلب ده مصدر او مكان الروح، فما كانش بيتشال. يعني انا بشيل كل حاجه من اول المخ لحد الامعاء وبسيب القلب احنط وارجع كل حاجه تانية في الجرار الكنوبيه، ودي بتحتوي على بعض اعضاء المتوفى اللي ازيلت اثناء عمليه التحنيط، وكان كل عضو جره خاصه بيه. واعتبر المصريين القدماء ان كل عضو محمي بواسطه احد الابناء الاله حورس، يعني الرئتين محميه بواسطه الاله حابي، والكبد اله ايمستي، والمعده الاله داوموتيف. مش عارفه داوموتيف ده حس ان هو دمو حموضه، مش عارفه ليه داوموتيف حاجه زي كده، والامعاء الاله فيبنسونوف. والجرار كانت بتتحط في صندوق كانوبي كمان على شكل الانسان او شكل التابوت بتاعه، وطبعا اشهر الجرار الموضوع فيها صندوق من المرمر كانت في مقبره توت عنخ امون، زي ما احنا عارفين ان هو من اكبر واعظم واكتر اجزاء. هو ده اللي احنا اكتشفناه لحد النهارده، احنا لسه بنكتشف، يعني لحد من 3 اسابيع احنا لسه مكتشفين حاجات جديده، فاحنا لسه مخلصناش يعني. وده حاجه جميله ان احنا لسه لحد النهارده بنطلع من اسرار القدماء المصريين لحد اليوم وبننبهر بيهم. الحقيقه انا كل حلقه بنبهر باللي هم كانوا بيعملوه، الموضوع تعمق معايا جدا ودخلته مش عارفه اخرج الحقيقه. كمان من الكنوز اللي كانت موجودة اللسان الذهبي. كانت الألسنة الذهبية بتدفن أحيانا مع المومياوات المصرية خلال الفترة من 332 قبل الميلاد لحد 395 بعد الميلاد، والألسنة دي كانت محطوطة علشان يتمكن المصريين من الحديث مع الإله في الحياة الأخرى، على عشان اعتقادهم أن الآلهة كانت مصنوعة من الذهب. يعني أنت مش هينفع تكلم الإله كده منك ليه على طول، لازم تحط لسان كده extension علشان من الذهب طبعا، علشان تعرف تاخد وتدي مع الملك وتكلمه بلغته، لأنه هو مصنوع من الذهب فلسانك لازم يكون إيه ذهب. طبعا من الكنوز ومن أهمها بقى اللوحات الجدارية اللي كانت من أهم ما يزين مقابر المصريين القدماء، والفنانين رسموا زخارف متنوعة بما فيها صور للمتوفى وصور للآلهة وصور له هو بيصلي للإله، غير صور للحياة اليومية في مصر إلى جانب صور النباتات والحيوانات والحياة البرية. يعني هم كانوا بيزينوا المقبرة زي ما احنا عارفين شكل المقبرة الداخلي، يعني اي حد شاف حتى في الصور حتى في اي فيلم او اي وثائقي يعني بيشوف ان هو بيبقى فيه جداريات منقوشة على الحيطة فيها الحياة اليومية بتاعته، هو بيصطاد وهو بيحارب وهو قاعد في محكمة مثلا، أو هو مثلا بيحكم في شعبه أو بياكل أو يعني. فكان في حياة، كان بيحيوا حياة المتوفى دوت على إيه؟ الجداريات دي تاني. وكان في طبعا بعض صور للأحداث الرياضية زي المصارعة والرقص، طبعا زي ما احنا قلنا ان كان فيه زي الأولمبيات كده احنا اللي كنا عاملينها زي كده، طبعا مع لوحة تعريفية للمتوفى والأحداث اللي مر بيها في حياته. من الحاجات الموجودة في الثقافة المصرية القديمة الجعران، والجعران كانت بيحطوها زي حماية، عارفين احنا عندنا التمائم والحاجات زي كده، هو الجعران الاسود، وكانوا ساعات بيعملوه بينحتوه من الحجر الازرق علشان كانت بتبقى مثابة لحماية المتوفى والعايشين كمان يعني. برضو كان فيه زي كده تعاويذ او زي احنا بنلبس الكف والخرزة الزرقاء والتمائم والحاجات دي. كمان من الكنوز الموجودة في المقابر عندهم التماثيل، زي وضع تماثيل للآلهة والمتوفين وعائلاتهم، وأحيانا بتكون منحوتة على شكل بارز زي مقبرة بنهسي. التماثيل هي طبعا احنا أساتذة النحت بقى، فكانت التماثيل دي بتتحط علشان احنا قلنا زي الحراسة للمتوفى، وان هي تصحى وتختمه في الحياة الأخرى. طبعا من أهم مقتنيات أي مقبرة المجوهرات الخاصة بالمتوفى، طبعا بتكون حسب درجة ثراء الشخص المتوفى. وأشهر مقتنيات المجوهرات هي مقبرة توت عنخ آمون زي ما احنا قلنا، اللي كان عنده أكبر عدد تم اكتشافه من المجوهرات، وأشهرها الصدريات اللي هو زي البليزر بس ذهب، والجعرين المجنحة، وزهرة الخشخاش، والأهلة القمرية. دي كانت من أشهر الكنوز الموجودة في مقابر المصريين القدماء، وزي ما احنا عارفين ان احنا لحد النهاردة ما اكتشفناش حاجة من كنوزهم وجمالهم وفنونهم والعلم اللي كانوا بيتمتعوا بيه، لكن احنا عملنا اللي علينا وبنكتشف كل حلقة كده عن حاجة من جمال وجماليات المصري القديم. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالبلدي. ورجعنا لكم تاني عشان نقولها بالمصري. النهاردة هنعرف أصل بعض الكلمات اللي بنقولها في حياتنا اليومية لكن ما نعرفش أصلها. الحلقة اللي فاتت لو أنتوا فاكرين كنا بنتعرف على كلمة درب شكمبة، عرفنا هو إيه درب شكمبة اللي هو أصله شكمبة باشا التركي، لكن هو إيه يعني إيه كلمة درب؟ زي درب المهاميس، درب التبانة، درب الأحمر. كلمة درب هي أصلها كلمة طريق، زي مجرد درب التبانة اللي احنا عايشين فيها. طبعا من أهم الأمثال اللي محطوطة ومحطوطة غلط هي درب الحبيب زي أكل الزبيب. هو مش درب اللي هو درب، لا يا جماعة، هو درب المكان أو الطريق اللي أنا بمشي للحبيب زي أكل الزبيب، حلو حتى لو كان طويل. يعني يقولك إيه، إن مشي لك بلاد، فكلمة درب الحبيب اللي هو إن أنا أمشي لحد حبيبي دي زي حلو زي أكل الزبيب، لكن مش درب الحبيب. مش عارفة جابوها درب إزاي، وإيه درب الحبيب أصلا، مش فاهمة. يعني كمان من الكلمات اللي إحنا بنقولها كلمة حاتي، هي في الأصل كلمة فرعونية أصلها بائع اللحوم، واللحمة حات والعظم بات، والكلمة اللي بنقولها أكلها حتتك بتتك، يعني كان جعان لدرجة أنه أكل اللحم وقرقش العظم. فكلمة حاتي يعني الجزار، معرفش الجزار دي جات منين، بس الحاتي أليق حتى، وحتتك بتتك معروفة. يعني كمان من الأكلات اللي احنا بناكلها ومش عارفين أصل كلمتها هي الحواوشي. هي أكلة مصرية مصنوعة من اللحمة والعيش، ومعروفة في أماكن كتيرة باسم عيش بلحمة. لكن سنة 1971 كان في جزار اسمه عم محمد حواوشي عمل الأكلة ديت وحطها في الفرن، طبعا بعد تهبيش بقى تحبيش اللحمة باب البصل والبهارات وكده، وحطها في عيش نص سوى ودخلها الفرن. فالناس ايه دي عم محمد الحواوشي اللي عملها، هاد حواوشي هاد حواوشي، فاتسمت باسمه ومعروفة لحد النهاردة باسم حواوشي. وبس في اسكندرية وكده اسمها عيش بلحمة برضو زي ما هي. طبعا احنا كتير جدا ما بنلاقي شخص كده يقعد يجادلنا ويكلم معانا وحجته يعني حاضرة كده على طول، ومش عارف اقوله ايه ده، وانت غلباوي كده ليه؟ طب انتوا ما تعرفوش بقى ان الغلباوي دي كانت شغلنا زمان، هي مهنة قبل مهنة المحاماة، ودي طبعا غير العرض حلج عشان هنشرح العرض حلج بعدين. وغالبا بيكون صاحبها خريج الأزهر الشريف، ومهمته هو الدفاع عن المتهم قدام القاضي، وطبعا لأنه على دراية بالقوانين الشرعية والأحكام، فكان عنده القدرة على الجدال مع القاضي والأخذ بالحجة وقدرته على الإقناع، لدرجة أنه كمان ساعات كان بينسى نفسه كده ويقعد يجادل القاضي يروح خابط على إيده بالمنصة، فالقاضي يروح مطلع المتهم براءة وحابس الغلباوي شهر. طبعا كانت الوظيفة ديت محطوطة موجودين برا المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية، وكان بيبقى قاعد على مكتب كده بيكتب الدفاع بتاعه ويعرف الموضوع ايه الدنيا، وبعدين يدخل يتكلم مع القاضي كده. وكلما كان الغلباوي غلباويا واجعجاعا كلما كانت يعني الفيس بتاعته عالية. طبعا انتهت شغلة الغلباوي ديت بعد انشاء مدرسة الحقانية او الحقوق سنة 1868. بعد كده بقى الغلباوي ده تحول للعرض حلجي، هو الشخصية اللي قاعدة بقى كده بترابيزة وشمسية ومديل منديل محلاوي على رقبته كده، وبيقعد يكتب عرض حال دمغة اللي هو الأوراق اللي ناقصة اللي بيكملها الشخص اللي مقدم عريضة مثلا للمحكمة. طب إيه حكاية الجي اللي هي جي واتخذة من اللغة التركية اللي هي صاحب المهنة، زي كلمة مكواجي بلطجي. والبلطجي ده كانت مجموعة من المشاة بيمشوا قدام الملك في أو الشخص اللي بيغزو من غزوة لغزوة، وكانوا بيمسكوا في إيدهم بلطة ويقطعوا الشجر يمين وشمال علشان يوسعوا طريق للجيش، وطبعا معها كلمة فرارجي وجزمجي. بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أشوفكم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة، وأسيبكم في خير وبخير. مع تحياتي أنا سوسي التخي، عودة بالعافية.